أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد كان البحث والكلام في الرهن وقال الرهن فيه عدة مباحث أو فصول كما عبر عنها الأول في الرهن يعني في تعريفه وقد مضى الكلام فيه الثاني في شرائط الرهن والثالث في الحق يعني الحق الذي يوضع الرهن وثيقة عليه الدين أو الثمن المبيع أو هذا الحق هذا المقصود منه وأيضا بقي منه قليل من هذا البحث قال في نهاية هذا البحث وكذا مال الكتابة بعض الأخوة قال نكرر هذا المطلب وكذا هذا عطف على أنه لا يصح الرهن فيما لم يحصل سبب وجوبه وكذا لا يصح كذا عطف على ذاك وكذا مال الكتابة أي لا يصح الرهن في مال الكتابة مال الكتابة المقصود منه العبد يستطيع أن يكاتب سيده وهذا عقد بين العبد والسيد وهذه الكتابة على نحوين كما قلنا إما كتابة مطلقة أو كتابة مشروطة يعني يشتري نفسه يعتق نفسه كيف؟ طبعا مع قبول المولى أنه يسعى في جمع ثمنه العبد يسعى يعمل أو بأي أسلوب أو بأي طريقة يسعى لأن يجمع ثمنه المطلقة هو أنه كلما أدى مثلا اتفقوا أن ثمنه 1000 دينار فلا بد أن يسعى لتأمين هذا المبلغ فكلما أمن مقدارا من هذا المال تحرر جزء منه بنسبة هذا المال مثلا إذا أمن 100 دينار تحرر 10 500 نصفه وهكذا والنوع الثاني من الكتابة هي الكتابة المشروطة يعني لا يتحرر حتى يؤمن جميع المبلغ يبقى عبدا لسيده وتحت تصرفه حتى يؤمن كل 1000 فإذا جاء بال1000 صار حرا ولا يتحرر بالتدريج هذه المشروطة فهنا يتكلم في نقطة يقول وكذا مال الكتابة أي لا يصح الرهن مال الكتابة هذا العبد هذا السيد الذي يقبض ويأخذ هذا المال لا يستطيع أن يجعله رهنا قبل تمام التحرر العبد قبل انعتاقه وكذا مال الكتابة لكن يقول ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه لكن هو يختار أنه الجواز أقرب إلى الأدلة كان أشبه يعني يمكن لأنه كما قلنا هنا صحيح أنه هذا المال قد يعني يخرج مرة أخرى من ملكه لكن هو الآن في ملكه وخصوصا في صورة أنه كانت الكتابة مطلقة كانت الكتابة مطلقة عقد الكتابة ويبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة عند فسخ الكتابة المشروطة قلنا ما هي أنه يشترط السيد على عبده أنه لا تتحرر حتى تأتي بكامل المبلغ هذا أخذ لنفترض السيد نصف المبلغ ووضعه رهنا الآن فسخت الكتابة فسخت لوجود شرط فيها أو بأي سبب من الأسباب فإذا فسخت بطل الرهن لأن إذا فسخت عاد هذا المال خرج من ملك المالك السيد ولا يصح مطلب جديد ولا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن لا يصح الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن يعني الرهن العين تصح أن تكون رهنا إذا استطعنا أن نستوفي منها الدين أما إذا شيء لا يمكن أن نأخذ منه حقنا فلا معنى أن يكون رهنا يعني أنت لماذا تأخذ الرهن أنت المدين أنت الدائن لماذا تأخذ الرهن لتضمن حقك بحيث لو لم يرجع لك مالك تستطيع أن تأخذه من الرهن فإذا كان الرهن غير قابل لأن يستوفى منه الحق فغير قابل لا يصح رهنه مثاله ولا يصح الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته. الإجارة المتعلقة على عين المؤجر يعني شخص استأجر نفسه ليعمل لفلان، هو بنفسه سيبني له بيتا أو سيخيط له ثوبا أو آجر نفسه لفلان، هذه الإجارة لا تصح أن تكون، هذه المنفعة منفعة هذا لا تصح أن تكون رهنا. لماذا؟ لأن هذا آجر نفسه أن يكون عاملا لفلان، يعني هو نفسه، فلا يستطيع المرتهن أن يجعله يعمل لشخص آخر. يعني هذه المنفعة بعين هذا الشخص، لذلك عبر عنها كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر. المؤجر هو آجر نفسه لهذا ليعمل لهذا الشخص، فيقول له أنت اذهب واعمل لفلان وأنا أخذ المال، هذا يعني غير قابل الاستفاء. نعم لو كانت ويصح فيما هو ثابت في الذمة، نعم لو أنا لي في ذمتك عمل أن تبني لي بيتا، عمل ليس متعلق بعينك أنت بالذات لابد أن تبني، لا أنا أطالبك ببناء بيت أنت بنفسك تبني، تأتي بشخص آخر، تأتي بعمال، تأتي، نعم هنا يمكن استفاء هذه المنفعة إذا لم تكن متعلقة بعين الشخص. ويصح يعني الرهن فيما في الشيء الذي هو ثابت في الذمة، في ذمتي أنا ثابت عمل لفلان ليس بنفسي أن آتي بهذا العمل بعيني، كالعمل المطلق لك علي عمل، هذا العمل يمكن أن آتي به غيري يأتي به أي شخص تستوي، فهذا العمل يمكن أن يجعل رهنا أو ما قابله من المال يمكن أن يجعل رهنا. قال نقطة أخيرة في هذا الفصل، ولو رهن على مال رهنا، رهن على مال دين أو ثمن رهنا، وضع رهن ثم استدان آخر وجعل ذلك الرهن عليهما جاز، جاز أن يعني يكون الرهن الذي هو رهن في السابق لدين أن يكون رهنا لدين آخر في نفس الوقت. يعني أنا أخذت منك 1000 ورهنت عندك مثلا السيارة، بعد مدة قلت أريد 1000 آخر، قلت رهن، قلت نفس السيارة لا بأس، فتكون رهنا على الدينين، رهنا على الدين. الرابع الفصل الرابع أو البحث الرابع في الراهن. تفضل عفو تفضل.
من شخصين أو من شخص واحد؟
لا من شخص واحد، لا معنى لشخصين، لأن للشخصين أيهما يعني أيهما يستوفي حقه من هذا المال، أو بمعنى آخر أيهما يسمى المرتهن، يعني أيهما المرتهن. أنا إذا استدنت منك دين ووضعت عندك رهن، الآن يعني تقصد استدنت منك دين وقلت رهنك نفس ذلك، ممكن هذا صار بالوكالة، يعني هذاك وكيلك في قبض الرهن، فيمكن تصويره، هو لم يتعرض، هذا لم يتعرض إليه، لكن يمكن تصويره ويصح. يعني أنا أخذت منك دين ووضعت عندك الكتاب رهنا، ثم أخذت منه دين وقلت قال ما هو، قلت نفس ذلك الكتاب، فإذا قبل هو أن يكون الكتاب تحت يدك فتكونان يعني شريكان في الرهن، كلاكما يعني مرتهن، وبحيث لو أردتم استفاء الحق من هذا الرهن بالنسبة تأخذان بالنسبة، أنت كم لك من الدين تأخذ بالنسبة وأنت كم، يمكن، لكن هو يتكلم في الحالة العامة عند نفس الشخص. نفس السؤال أو شيء آخر؟
لا، السؤال يصير أن يكون ثمن الرهن أقل من الدين؟
ممكن، نعم، إذا قبل المرتهن، يعني إذا قبل
السيارة بألف هو استدان
2000، ممكن يعني هو يريد أن يضمن المرتهن جزءا من حقه، ممكن إذا قبل المرتهن لا إشكال. البحث الرابع عفوا في الراهن، الشخص الذي يضع صاحب العين، الذي يضع العين أو سميه صاحب المستدين، الذي يضع العين عند الطرف الثاني والراهن، والذي تكون العين عنده المرتهن. ويشترط فيه هذا الراهن كمال العقل، أن يكون تام العقل، يعني ليس عنده لا مجنونا لا إطباقا كما يعبرون ولا إدوارا. على الجنون على نوعين كما مر معكم، وجواز التصرف أن لا يكون محجورا عليه من التصرف. هناك بعض الأفراد محجور عليهم من التصرف، فإذا كان محجور من هو يملك لكن محجورا يتصرف، فإذا كان محجور من التصرف لا يستطيع أن يرهن ماله. أمثال المحجور مثل السفيه، مثل الصغير، مثل المفلس الذي مر معكم المفلس أو سيأتي. المفلس هو الذي زادت ديونه على أمواله، هذا بالإصطلاح الشرعي أو حتى كأنما القانوني، هذا المفلس الذي زادت ديونه على أمواله، فهذا يحجر على التصرف في أمواله، صارت أمواله من حق الغرماء الديان فلا يستطيع أن يتصرف. طبعا بعد أن يرفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يطالبه، لها يعني شروطها. ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف، ولا ينعقد مع الإكراه، لا بد أن يكون مع الاختيار والقصد، مع اختياري مع رضاي، أنا أكرهني شخص على أن أرهن مالي، هذا لا يصح. ويجوز لولي الطفل رهن ماله، الولي للطفل تولى على أمواله يستطيع أن يرهن المال، لكن هنا اشترطوا المصلحة للطفل، يعني أنت عندما تتصرف في أموالك لا ليس من الضرورة في صحة هذا التصرف العقد أو الرهن أو غيره أن يكون فيه مصلحة، حتى لو كان أحيانا فيه مفسدة أنت مسلط على مالك، لكن إذا تتصرف في مال اليتيم أو في مال الطفل لابد أن يكون فيه مصلحة للطفل، وإذا تعمل على خلاف مصلحته فهذا يعني نوع من الخيانة لأمواله. ويجوز لولي الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع مراعاة المصلحة، لاحظ مع مراعاة المصلحة، يعني إذا الطفل احتاج إلى أن يستدين، نفس الطفل احتاج إلى الدين وهناك مصلحة في الدين أن يستدين هذا الطفل، ولكن هذا الدين لا يقبل إلا مع الرهن، فيجوز أن يرهن شيء من أمواله. يأتي بمثال، كأن يستهدم عقاره فيروم رمه، يعني عبارة المعنى واضح لكن للألفاظ صعبة قليلا. كأن يستهدم عقاره، بيته أو منزله أو دكانه، العقار هو البناء، يستهدم يعني آيل إلى السقوط، آيل يعني يريد أن يستهدم، سيقع سينهدم، فرأى جدارا أراد أن ينقض على ما في ذهن الآية فأقامه، في سورة يعني في قصة موسى مع العبد الصالح، كأن يستهدم عقاره، بيت أو بناء هذا الطفل، فيروم رمه ترميمه وإصلاحه، أراد هذا الولي أن يصلحه. هذا مثال للمصلحة، يعني هذا فيه مصلحة، الطفل ما عنده، عنده بيت، هذا البيت فيه خطر السقوط، وما عنده مال لإصلاحه، فيستدين الولي لهذا الطفل مالا ليصلح به هذا البيت، في هذه الحالة هناك مصلحة، فيستطيع أن يرهن بعض أمواله الأخرى يجعلها رهنا، يستطيع نفس البيت أن يجعله رهنا، نفس البيت يجعله رهنا. نعم،
إذا افتقر إلى الاستدانة شرط أيضا مع مراعاة المصلحة، يعني يجب توفرك
طبعا، يعني وإلا لا معنى أنه إذا هذا الطفل ليس بحاجة إلى مال فهذا لا يوجد مصلحة، يعني إذا الطفل ليس بحاجة إلى مال أنا لماذا أستدين؟ خلاف المصلحة، المصلحة هو بحاجة إلى مال، بحاجة إلى استدانة، هو يعني هو قيد في قيد، يعني أولا هو يحتاج إلى القرض، وأخرى نفس هذا القرض فيه مصلحة له، ترى أني يحتاج إلى القرض ولكن قد يكون ليس فيه مصلحة، يحتاج إلى القرض ولكن أنا أرى لا أن يبقى بيته بدون إصلاح أفضل من أن يستدين. هذا لعله لا يستطيع أن يسدد فيأتي هذا المرتهن ويأخذ البيت ويبيعه، أو يكون له أموال يحتاج إلى الإنفاق لحفظها من التلف أو الانتقاص. هذا الطفل عنده أموال، أموال يعني يقصد أعيان أو غيرها، حبوب أو خضروات أو بهائم، هذه يحتاج إلى أن يحتاج إلى الإنفاق لحفظها من التلف أو الانتقاص، تنقص تقل، وما عنده مال، فيستدين ويرهن شيئا ليحفظ هذه الأموال، فيرهن بذلك ما يراه من أمواله إذا كان استبقاؤها أعود. يعني الطفل عنده أموال وهذه الأموال معرضة إلى التلف أو معرضة إلى النقص الانتقاص، فرأى الولي أن من المصلحة أن أستدين لهذا الطفل، المصلحة في الاستدانة والرهن من أمواله أكبر من أن تزول أمواله. لا ترى أنا أرى مال ليس مهم، عنده بعض الخضروات هذه حتى لو تلفت لا إشكال، أهم من أن أستدين له وأرهن البيت مثلا. فحسب هذه تقدير المصلحة يرجع إلى العرف عادة إلى العقلاء. وإذا كان استبقاؤها، استبقاء هذه الأموال يعني بحاجة إلى حفظ هذه الأموال، أعود أنفع للطفل وأفضل، أعود يعني فيه نفع للطفل أكثر من زواله. الخامس، النقطة الخامسة والفصل الأخير من هذا قبل أن يأتي إلى اللواحق، هو في المرتهن صاحب الدائن بمعنى آخر، أو صاحب الحق، أو الذي تكون العين المرهونة عنده أو يكون الرهن عنده. أيضا هذا يشترط فيه شروط، ويشترط فيه كمال العقل، واضح ما معنى كمال العقل، وجواز التصرف مثل ذلك ليس محجورا عليه، ويجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له. ولي اليتيم المتولي عليه، لأن اليتيم طبعا اليتيم الشرعي تعرفون، قد يكون في العرف يطلق على شيء آخر، اليتيم الشرعي هو الذي مات أبوه ولم يبلغ قبل سن البلوغ، هذا اليتيم شرعا، إذا كان بالغ لا يسمى يتيم شرعا، وإذا كان أبوه حيا فماتت أمه مات أقرباه هذا لا يسمى يتيم. اليتيم هو من فقد شرعا، من فقد أباه ولم يبلغ. ويجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له، ولا يجوز أن يسلف ماله، يجوز أن يأخذ الرهن له. يعني اليتيم مثلا هو له حق في ذمة فلان من الناس، فيستطيع هذا وليه أن يأخذ رهنا على هذه الأموال رهن، ولا يجوز العكس، لا يجوز أن يضع، يعني هذا سبق الإشارة إليها لكن هنا يأتي بتفاصيل أكثر، لا يجوز أن يعطي شيئا من أموال اليتيم تحت يد آخر. سلف يعني أن يضعها مقدما من بيع، إذا السلف لكن هنا ليس بالمعنى الاصطلاحي، هنا بالمعنى لا يستطيع أن يقدم شيئا من أموال الطفل لغيره، ولا يجوز أن يسلف ماله، أن يدفع مال الطفل لغيره إلا مع ظهور الغبطة له، إلا كان في هذا الإعطاء مصلحة للطفل. يعني الآن خطرت في بالي مصلحة، الآن خطرت في بالي مثال للمصلحة لا بأس به، مثلا هذا اليتيم هو قريب البلوغ مثلا وسيتزوج بعد سنة أو سنتين، وهذا أبو هناك بنت مثلا يريد أن يتزوج، أبوها بحاجة إلى أموال، فهذا يعطيه ليكسب رضاه فيما بعد يتزوج ابنته الصالحة مثلا، هذه في مصلحة للطفل أن، إلا مع ظهور الغبطة المصلحة له للطفل. مثاله كأن يبيع بزيادة على الثمن إلى أجل، يعني البيع إلى أجل نسيئة يعني ليس من مصلحة الطفل عادة، فلا يستطيع هذا ولي اليتيم أن يبيع له أمواله إلى أجل، لا يستطيع يعني، طبعا أصل البيع أيضا لابد فيه مصلحة، لكن افترض هو يعني يتاجر في أمواله فلا يستطيع أن يبيع إلى أجل نقدا، لكن كان أحيانا البيع إلى أجل فيه نفع للطفل. مثلا كان الآن نقدا ثمنه لا أحد يشتريه إلا بألف، بعد سنة يشتروه بألفين، فهذا فيه مصلحة للطفل، والطفل ليس بحاجة إلى المال بهذه السرعة إلى الثمن، فهذا فيه مصلحة. كأن يبيع، نعم، لا لا هذا ليس ربا، لا لا، يعني حتى لو قال لك مرة معكم في كتاب البيع وسيأتي كم تبيع هذا، قال لك نقدا بألف ونسيئة بألف وخمسين أو ألف، هذا ليس الأجل له ثمن في البيع، الأجل له ثمن. ومر معنا في القرض يستطيع أن يحط من الثمن مقابل الزمن، يعني أنا أدنتك إلى سنة أقول لك أعطينه الآن وأخصم منه مثلا خمسين، هذا الوقت في الشرع له اعتبار. تقول يعني قد هنا يأتي إشكال وهم، يعني قد تقول إذا كان الوقت له قيمة في الشرع فالربا المفروض أن يكون شرعي، لأن أنا أعطيك الآن مال، هذا المال هو أعطيك ألف إلى سنة، هذه السنة لها قيمة، المفروض بعد سنة تعطيني ألف ومئتين. نعم من ناحية يعني تقول يعني إذا القياس أو من ناحية العرفية له، لكن هذا الله حرمه لمصالح أخرى، يعني الله تعبدا نحن نقبل تحريمه، وإلا قد يكون عقلائي، قد يكون عقلائي، أنا لا أقول عقلائي، الربا قد يكون شيء عقلائي، أنت يعني تعطي مالك لشخص، طبعا إذا لا تروم الثواب لا تروم شخص لا يعتقد هذه الأشياء، أنا لماذا أعطي مالي إلى شخص إلى سنة إذا ما فيه نفع لي؟ لكن هذا عندنا نحن إنما البيع مثل الربا صحيح في القرآن، وأحل الله البيع وحرم الربا، فقد يكون من ناحية عقلائية هذا شيء مقبول، لكن الله عز وجل حرمه لمصالح. ونعم
هذا نفس المثال اللي قلت هنا، حين كان يبيع بزيادة عن الثمن بالليل وبيع ثمن مؤجل،
نعم ما في إشكال، لأن هنا بيع ليس قرض، هنا بيع ليس قرض، أنا تقول لي بيعني هذا الكتاب مثلا بألف، أقول لك بألف، تقول إذا سنة أقول لك بألف وخمسمائة،
مثل بيع الأقساط،
نعم بيع الأقساط أحسن ما يشبه بيع الأقساط. ولا يجوز كأن يبيع بزيادة على الثمن إلى أجل، ولا يجوز له لولي اليتيم إقراض ماله إذا لا غبطه، إذا لا يوجد مصلحة أصل أن يقرض ماله لا يجوز له، إذا لا يوجد مصلحة للطفل في الإقراض لليتيم لا يجوز. نعم قد يتخيل هناك مصلحة، لو خشي على المال من غرق أو حرق أو نهب وما شاكله جاز إقراضه وأخذ الرهن، يعني هذا مال اليتيم في الحالات الطبيعية لا يوجد مصلحة في إقراضه، لكن أنا هذا إذا بقي قد يتعرض هذا المال إلى السيل الغرق يعني أو إلى الحريق أو إلى السرقة، فأنا من المصلحة أن أضعه في يد شخص آخر يعني حتى لا يتلف، ولكن حتى استوثق الدين أخذ عليه رهنا. ولو تعذر يعني تعذر أخذ الرهن، هذا المال معرض إلى التلف ومن المصلحة أن أقرضه لشخص، فهنا يقول عفوا فقط أكمل هذا، ولو تعذر أخذ الرهن اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا، أنا أقرضه لشخص ثقة يعني هذا الثقة عادة يعني يدفع لا يؤدي، فأنا هنا حتى بدون الرهن.
شيخنا مع الاستطاعة يجب أخذ الرهن؟
مع الاستطاعة طبعا طبعا مع الاستطاعة يعني يجب أخذ الرهن، أما مع التعذر لا، يعني الوجوب بالمعنى الصح، يعني بمعنى الصح هنا الوجوب في يعني من أقول وجوب وفي المعاملات كما تعرفون في الأحكام الوضعية بمعنى صحيح وباطل، يعني إذا تصرف الولي في تصرف لا يجوز له أن يتصرفه، فهنا بمعنى أنه يبطل، يعني لم يأخذ فيكون الرهن هذا باطل أو هذا الدين، فدائما يعني الحرمة والوجوب وهذا في الوضعيات هي بمعنى الصحة والبطلان في الوضعيات، أما في العبادات بمعنى الثواب والعقاب، عندما أقول لك مثلا يحرم أن مثلا تأكل هذا الشيء وتشرب هذا فيه إثم يجب أو يستحب فيه ثواب. أما عندما يقول أقول يحرم هذا البيع, يحرم يعني ليس فيه إثم شرعي, باطل هذا البيع, إلا إذا كان هناك في هناك بعض أنواع التكسب فيها حرمة تكلفية وحرمة شرعية, مثل التكسب مثلا بصناعة التماثيل أو بكتب الضلال, هذا في حرمة تكلفية وفي حرمة وضعية, يعني يحرم يأثم ويبطل العقد. وأحيانا تنفك العكس, وهذا موجود عندنا أمثلة, الحرمة التكلفية موجودة والوضعية غير موجودة, الحرمة التكلفية موجودة والوضعية, يعني يكون صحيح هذا العمل لكن أنت ارتكبت إثما, مثل الظهار وإن كان ليس من المعاملات, خرجنا عن ذاك من لعله إيقاعات. الظهار يحرم الإنسان أن يوقع الظهار على زوجته, هذا لعله سيمر معكم في كتاب النكاح من لواحقه, لكن يصح لو وقعه يصح, يعني يحرمها على نفسه بلفظ ما يقول أنت عليك ظهر أمي, فهذا يعني ينعقد هذا الظهار ولكنه أثم به. فدائما يعني الحكم التكليفي والشرعي قد يجتمعا وقد يفترقا.
أنا وقعت اليتيم كعبتين في الجنة, فإذا قبل اليتيم بغض فما ينطلق على هذا الحديث؟
لا مو بالغ غير بالغ طبعا طبعا, الظاهر هذا يعني صرف إلى غير البالغ, إلا إذا كان قلنا هذا كان بالغا هذه فيه ثواب عام, لكن الاصطلاحي يعني أقصد إلا إذا كان الحديث منظور إلى اليتيم العام ليس الاصطلاحي, وعادة لا الفقهاء ينظرون في كلمات الأئمة والنبي إلى الاصطلاح الشرعي ما ورد في الشرع. قدر انتقن أحسن. طيب, وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره, طبعا هنا لم يقل الوكالة في أي شيء, يعني إما الوكالة في أصل الارتهان أو الوكالة في بيع العين المرهونة, يعني شرط المرتهن الوكالة في العقد, يعني أنا أعطيت دينا أقرضتك مالا أنا المرتهن وقلت له لك بشرط أن ترهنني عينا وأنا وكيل في الرهن, يعني أنا أجري صيغة الرهن عنك, هذا مثال يعني احتمال, واحتمال آخر وأنا وكيل عنك في البيع في بيع العين إن لم تؤدي إلي العين, طبعا هذا لا يحتاج إلى وكالة لأنه هذا يرجع من أحكام الرهن كما سيأتي معنا, أنت إذا لم تؤدي حق لي أن أبيع العين, فالظاهر يعني الآن ينصرف إلى ذهني الظاهر في أصل عقد الرهن هو وكيل. وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد في عقد الرهن لنفسه هو يكون وكيلا عن الراهن أو لغيره, يقول فلان وكيل عنك في أو وضع الرهن شرط أو عطف أو وضع الرهن في يد عدل معين لزم, يعني لو اشترط هذا الشرط وقبل قال أنا أرهنك بشرط أن نضع هذه العين المرهونة عند فلان, فهذا إذا قبل الطرف الثاني لزم هذا, بعد ذلك لا يستطيع أن يقول الراهن أنا لا أقبل أنا العين عندك أضعها لا أضعها عند فلان, لا يستطيع له هذا, مدام قبل بالعقد فلزمه. ولم يكن للراهن فسخ الوكالة على ترددين, الوكالة لاحظوا الوكالة عقد, هذه من مشاكلها, عقد جائز الوكالة عقد جائز, فيستطيع الموكل أن يفسخ الوكالة يعزل الوكيل متى ما أراد, وهذه تسبب مشاكل إذا أحيانا كانت شرطا في عقد لازم, كانت شرطا في عقد لازم, فهل يصح أن يفسخ أو لا يفسخ؟ مثال أتيكم بمثال وهذا مورد ابتلاء شديد جدا, أحيانا الزوجة تشترط على الزوج عند عقد النكاح أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها, أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها, لأن كما تعرفون الطلاق بيد الزوج ولا تكون العصمة للمرأة كما عند العامة, كأنما عندهم يصح أن تكون تشترط العصمة لنفسها, يعني هي تطلق متى ما أرادت, لا عندنا لا تستطيع الطلاق بيد الرجل, لكن تستطيع أن تشترط على الزوج أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها. فهذا بعضهم قال هذا الشرط صحيح صحيح وليس منافي، لأن الشروط السائغة كما لعلي تكلمت في هذا هنا أو في مكان آخر، الشرط السائغ لابد أن يتوفر على أمرين: أولا شرعيا، يعني يصح في العقود، قالوا كل شرط سائغ. ما معنى الشرط السائغ؟ أولا أن يكون شرعيا ليس محرما، يعني لا أشترط عليك شرط محرم لا سمح الله افعل فلان العمل فلان، وأن يكون غير منافي لمقتضى العقد، يعني أنا بعتك الكتاب بشرط أن لا تقرأ فيه، مقتضى الملك أن تتصرف فيه، ما مع هذا منافي لمقتضى العقد. أو قالت لو زوجتك نفسي بشرط أن لا تقربني، هذا الزواج هدفه يعني الاستمتاع، فهذا يعني منافي لمقتضى العقد. فلو شرط هنا الوكالة، الوكالة بعضهم قال ولم يكن للراهن فسخ الوكالة على ترددين، قال على فيه كلام، لأن بعضهم قال الوكالة عقد جائز حتى لو كانت فيه يعني عقد آخر يستطيع أن يفسخها. فهنا الذي قلت لكم هذه التي تشترط على الزوج أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسه، بعضهم قال يستطيع أن يقبل الزواج، يقبل هذا الشرط وبعد مدة يفسخ، يقول عزلتك، فيه كلام بين الفقهاء يصح أو لا يصح هذا العزل. وهذا يعني من المشاكل التي تعاني منها بعض البلدان، يعني الشيء بالشيء يذكر، لا أريد أن أطيل. هذا الشرط في بعض حتى يحفظ حق الزوجة أو لا تكون هناك مشاكل، بعضهم يشترط هذا الشرط في عقود النكاح، وفي إيران عندهم شروط أخرى يوقع عليها الزوج، شروط عديدة، منها كيف أخرجوه شرعا بعض الفقهاء أشكال، لكن يحتاج إلى بحث، يعني أنا ما سمعت وقرأت مرة سريعا هذه الشروط، تحتاج إلى بحث أكثر وتأمل لعل يعني أوجدوا لها صيغة شرعية. أنه الزوج هنا في إيران هذا معروف، لكن كيف أخرجوها شرعا هذا تحتاج إلى بحث، أقول مع بعض الإشكالات من بعض الفقهاء. أن الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة ثانية لا يشترط أن يأتي بموافقة خطية من زوجته الأولى، هنا طبعا هذا قد يقال منافي لمقتضى العقد، ولقد يقال أنه لا مثلا فيه مصلحة وكذا، يعني فيه كلام، فقط أردت أن أثير هذه مسألة مثارة صار لها سنين. هذا كيف جعل، وهذا جعلته من الشروط في أثناء العقد، مثلا قد تشترط عليه بشرط أنا أقبل بعقد زواج، لأنه كل شرط سائغ تستطيع أن تشترط الزوج، بشرط إذا أردت أن تتزوج امرأة أخرى تأخذ مني موافقة، ممكن يعني شرطت في هذا الشرط، يعني على كل حال فقط أردت إثارة هذه النقطة. وإذا شرط عفوا وتبطل مع موته دون الرهانة، لو كان الراهن المرتهن عفوا وكيلا عن الراهن، الوكالة تبطل بالموت، هذا واضح، الوكالة تبطل بالموت دون الرهانة، بينما الرهانة لا تبطل. وهذا الذي جعلني أنا أشك أن هنا الوكالة ليس في أصل العقد الرهن، كأنما الوكالة في بيع العين أو في إبقائها عنده، أو الوكالة في شيء آخر، أو اشترط أن يكون وكيلا عنه في شيء آخر. أنا قلت لك مثلا في عقد الرهن اشترط أن أكون وكيلا عنك مثلا في تزويج ابنتك مثلا أو في بيع مزرعتك، فهذه إذا هذا الشرط قالوا صحيح، لكن إذا مات المرتهن بطلت الوكالة وبقيت الرهانة، لأن الوكالة تبطل بالإغماء بعضهم قال وفقدان الوعي وبالموت. ولذلك هناك مشكلة كبيرة عند الفقهاء المراجع خصوصا في الوكالات الشرعية، يعطون وكالات في الحقوق في قبض الحقوق وغيرها، أنه إذا أغمي عليه فتبطل جميع وكالات التي أعطاها أثناء حياته. لذلك ينقل عن بعض الفقهاء معروف يعني ذكر اسمه، أنه جاء في أحد الأيام عنده عمل جراحي، يريد أن يجرون له عمل جراحي، وحسب مبناه هذا التخدير يبطل الوكالات، هو مرجع أعطى وكالات عديدة، فحتى لا يبطل الوكالات أجر له العمل الجراحي بدون تخدير، وهو من يعني من أهل العلم والفضل وأهل الله وأهل السير والسلوك حسب ما يقيل. فبدأ يذكر بعض الأذكار وقالوا لهم اعملوا، فالأطباء قالوا بدون تخدير، قالوا بدون تخدير، أنتم توكلوا على الله وافعلوا يعني. فبدأوا يجرون له العمل الجراحي، لا أدري يعني عمل زائدة أو جراحية، لكن عمل جراحي فيه شق وتخيط، بدون أن حتى لا يبطل جميع الوكالات التي أعطاها للوكلاء. ولو مات المرتهن وتبطل مع موته دون الرهانة، ولو مات المرتهن لم تنقل إلى الوارث العين أو الوكالة، عفوا لو مات نعو حتى العين المرتهنة، لو مات المرتهن لم تنقل العين إلى الوارث أو الوكالة. هنا قال الوكالة، على كل حال يمكن أن يكون الاثنين، لعله في الرهن سيأتي أنه أنا وكيل عنك، لكن أنا إذا مت الوكالة غير قابلة للتوريث، ليست كالمال، أنا أكون إذن ابني وارثا عني، كما كان في الجاهلية يرثون زوجة الأب، يعني كان إذا الأب متزوج من زوجات في الجاهلية قبل الإسلام ومات الأب وعنده ثلاث زوجات، فيرثها الأولاد، يتقاسموها حصص، هذا يأخذ زوجة وهذا يأخذ زوجة. نعم، هذا عندهم كان طبعا في شرعنا لا يجوز الزواج من زوجة الأب. وكذا لو كان ولو مات المرتهن لم تنقل إلى الوارث إلا أن يشترطه، إلا إذا اشترط المرتهن أني إذا مت الوكالة تنتقل إلى وارثه. نعم، هذا إذا اشترط صح. وكذا لو كان الوكيل غيره، لو كان الوكيل غير المرتهن، إذا مات الوكيل لا تنتقل إلى ورثته، الوكيل نفسه هو وكيلا. ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن، هذا أنا وضعت عند فلان رهنا ثم مات هذا الشخص ولم نعلم ما هو الرهن، في أمواله رهن لكن لا نعلم ما هو، كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه، يعامل كباقي أمواله، تقسم ويؤخذ منها الحقوق حتى يعلم بعينه. نعم، إذا علم بعينه يعزل هذا لوحده، أما إذا لم يعلم بعينه كان كباقي أمواله. ويجوز للمرتهن، هذه النقطة الأخيرة ونختم، ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن، ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن، ابتياع يعني شراء، ابتاع اشترى، يعني هو المرتهن عندما لم يفي الراهن بالحق يستطيع أن يبيع العين، صحيح؟ الآن يبيعها، يستطيع هو أن يشتريها؟ نعم، قال يستطيع هو أن يشتريها، سواء هو يبيعها لشخص آخر أو هو يبيعها لنفسه ويشتريها يعني. ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن، والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء. هنا الغرماء في صورة المفلس، يعني لو مات هذا الشخص أو أفلس هذا الشخص الراهن وكان له عدة ديان غرماء، ما يسمى غرماء ديان، وأموال هذا الرهن لا تكفي، هذا الرهن لا يكفي لتسديد كل الديون، الراهن أحق من المرتهن، أحق من غيره، لأنه استوثق على دينه بهذا الرهن، فأنا لي الحق الأول، مثلا أنا لي 1000 على الراهن، وهذا الرهن بعته 2000، أخذ 1000 والباقي أخذوه الغرماء، يتقاسمه الغرماء. أما لا، ليس من البداية يقول الغرماء لهم على الراهن الميت 5000 أو 4000 وأنا لي 1000، فأقول أنا أخذ ربع هذا، لا، أنا أخذ حق كامل من الرهن ثم يأخذ الباقي الغرماء. ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن، والمرتهن أحق باستيفاء أخذ دينه من غيره، يعني من غيره أكثر من غيره من الغرماء الديان، سواء كان الراهن حيا وأفلس ولم يستطيع من أداء الدين أو ميتا هذا الراهن صاحب الرهن، على الأشهر، في مقابل لعل هناك من أفتى أنه لا هو كباقي الغرماء. ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل، يعني هذه أيضا من العبارات مثل الشفرة. ولو أعوز يعني هو باع الرهن، باع الرهن مع ذلك لم يستوفي حقه، أعوز يعني افتقر الرهن، يعني هو له على الراهن 1000، باع الرهن ب800، كل الرهن بيع ب800 دينار، فأنا لي 200، هذه 200 أضرب مع الغرماء على الأموال الأخرى، لعل هذا الرهن اللي عنده أموال أخرى، فأنا أشارك الغرماء الباقين في 200. ولو أعوز يعني احتاج إلى مال أكثر مما أخذه من الرهن، ضرب مع الغرماء بالفاضل بالباقي منه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.